بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا بإذن الله هو اللقاء 13 في سلسلة هذه الدروس التي نتناول فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. سوف نواصل كلامنا عن أحداث هذا التاريخ، فنقول بعد التوكل على الله: في اللقاء الماضي ذكرنا ما قال حسين خلف شيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي عن رحلة العقيد لويس بيلي إلى الرياض، وسوف نستهل هذا اللقاء بما أورد بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19 عن هذه الزيارة. أورد تفصيلات مهمة، قال في 16 من فبراير سنة 1865 وصل إلى الحكومة البريطانية في بومبي معلومات تضمنتها رسالة من الكولونيل لويس بيلي الذي كان مقيما سياسيا لأكثر من عامين، والذي قدر له أن يقوم بدور كبير في تطوير السياسة البريطانية في الخليج، وكان على وشك الزيارة للرياض. في هذه الرسالة أوضح العقيد بيلي أسبابه لزيارة الرياض التي تمثلت في إقامة اتصالات مع الرياض ينتج عنها تطوير العلاقات بين الطرفين من أجل تحقيق سلام عام، وكذلك تنمية التجارة في مناطق الخليج. وكذلك ذكر بيلي أن من ضمن الأسباب التي دعته إلى زيارة الرياض هي معرفته بما تضمنته محاضر الجمعية الجغرافية الملكية الصادرة في 28 أبريل سنة 1864. هذه المحاضر تكلمت عن ندرة معرفتهم عن داخل الجزيرة العربية، وأنهم يرغبون في تحديد موقع العاصمة الوهابية بطريقة علمية. ويقول بيلي في رسالته أنه لما وجد أن سجلات الجمعية الجغرافية تشير إلى أنه من الصعب جدا دخول الأوروبيين إلى قلب الجزيرة العربية بسبب الحقد غير الطبيعي للسكان، وأنهم إذا ما علموا في نجد بأني رحال أوروبي فإن ذلك يشكل خطرا كبيرا علي، قال لما يعني عرفت ذلك فقد رفضت أن يكون هذا الوضع في أي أراض آسيوية مجاورة للمنطقة التي لي عليها السيادة، لأن من عادتي يقول أن أعتبر أن الضابط الإنجليزي يستطيع أن يذهب إلى أي مكان عندما يتطلب واجبه تجاه الحكومة ذلك. ثم تكلم بيلي وايندر عن الرحلة معتمدا فيما يقول على التقرير الذي كتبه العقيد لويس بيلي عن رحلته إلى الرياض. قال كان فريق بيلي مكون من الضابط البحري الملازم داوس ومن الطبيب الجراح لمقر المقيم السياسي البريطاني دكتور كولفيل، وأيضا من جورج لوكس. جورج لوكس قال عربي نصراني، هذا عربي نصراني من الموصل دخل باسم عبد الله وكان يقوم بالترجمة، وكذلك معهم خادمان مسلمان وخادم فارسي وطباخ برتغالي، كلهم يرتدون البشوت ليتجنبوا لفت الانتباه. قال لقد سافروا ومعهم يعني 30 جملا تقريبا تحمل أمتعتهم، ورجال عرب معهم، أيضا رجال عرب يعتنون بالإبل. غادروا الكويت في 18 من فبراير سنة 1865، هذا يوافق 22 من رمضان من سنة 1281، وساروا عبر الوفرة ثم إلى وبرة، وبرة هذه في الصمان، ومنها إلى الرمحية ثم إلى سدوس، وفي الخامس من مارس أي في السابع من شوال وصلوا إلى الرياض. قال وايندر وطبقا لما ذكره لوريمر وهم قال وهم في زيهم الموحد يعني لباسهم العربي سكنوا فيما وصفه بيلي بأنه حديقة منزل يعني في الرياض، سكنوا في حديقة منزل في الرياض مخصصة للأتراك وباقي الكفار. ومما لا شك فيه أنه بيت الضيافة للزوار المميزين. ولقد ذكر وايندر في كتابه أن أحد الموظفين الرسميين أو أحد رجال الإمام وهو محبوب بن جوهر قد كلف بخدمة بيلي أثناء وجوده في الرياض. قال وايندر أن محبوب هو يعني ابن لحبشي تم عتقه ولسيدة جورجية كرجية يعني وهبها الإمام لجوهر. نعم كانت الزيارة قصيرة، ذلك أن القافلة في مساء الثامن من مارس غادرت الرياض إلى الساحل عبر الهفوف التي وصلوها في 17 من مارس، وفي اليوم التالي ركب الفريق السفينة البخارية بيرينيس التابعة لمقر المقيم التي كانت تتوقع وصولهم طبقا لترتيب مسبق. وكما يقول لوريمر لم ينتج عن هذه الزيارة أي نتيجة دبلوماسية أو ربما القليل، قال وايندر، ولكن زيارة بيلي أضافت شيئا إلى معرفتهم بجزيرة العرب. وكان تقريره على الرغم من العديد من سوء الفهم قد أعطى نظرة فريدة عن الإمام فيصل في أيامه الأخيرة. ثم يواصل وايندر كلامه عن زيارة العقيد لويس بيلي إلى الرياض فيقول: قدم لقاء بيلي الفعلي مع فيصل صورة فريدة وجذابة عن الحاكم العجوز. قال بيلي: وجدت الإمام جالسا في النهاية العلوية للغرفة، جالسا على سجادة أنيقة صغيرة ويسند ظهره على مسند ثقيل، وعندما اقتربت منه وقف الإمام ولكن بصعوبة وأمسك بيدي وطلب مني أن أجلس بالقرب منه على السجادة. كان كفيفا بالكامل ولكن وجهه كان مميزا وبملامح مألوفة، هادئ صارم رابط الجأش، يبدو في حوالي 70 من عمره، وكان يلبس ملابس فاخرة وبذوق، ويرتدي فوق الكوفية العربية عمامة من شال من الكشمير الأخضر. كان صوته فخما وكلامه هادئا وموزونا وكان معتدا بنفسه لطيفا. إذن يرتدي فوق الكوفية، لاحظوا، يرتدي فوق الكوفية العربية عمامة، يعني مثل اللي كان يلبسها أخوان من طاع الله بعد ذلك. نعم، وفي اللقاء الثاني وصل بيلي قبل أن يستعد الإمام، ولكن بعد وقت قصير فتح باب وظهر الإمام مسنودا بعبدتين. لاحظ عبدتين وليس عبدين، العبدات ملك يمين، وبعد عبور العتبة أخذه من العبدتين اثنان من العبيد، بقى كل منهما على أحد جانبيه وقاداه إلى مجلسه. قال بيلي: كان الترحيب اليوم حارا للغاية، وكان الإمام بالطبع متدينا جدا. وفي أثناء النقاش مع بيلي عن خصائص الإنجليز قال الإمام فجأة وبصوت مرتفع: نحن نكره دينك. وكان فيصل يبدي اهتماما حقيقيا بالتوحيد، هذا ما قاله الكولونيل لويس بيلي. ثم قال: وبالإضافة إلى ذلك فإن فيصل لم يكن رجلا متصلبا، لقد كان عنيفا جدا مع النقيب فيليكس جونز الذي كان قبل بيلي، وفي بداية الأمر كان قاسيا مع بيلي، ولكن عندما استمر بيلي في لطفه وطلب التعاون استجاب الإمام. وقال إن فظاظته مع بيلي كانت بسبب علاقاته السابقة مع المقيم، ولكنه الآن سوف يفتح صفحة جديدة، وأنه أعطى تعليمات بذلك إلى حكامه بالساحل. قال: ثم رجاني بعد ذلك أن أقبل منه حصانين عربيين. قال وايندر: وقد ظهرت نفس الروح من فيصل فيما يتعلق بتنمية بلاده، وكما ورد في المناقشة التي نقلها المقيم فإن الإمام تكلم بعد ذلك بطريقة عقلانية جدا عن وضع الجزيرة العربية المادي والسياسي، مفسرا الحاجة الماسة إلى المطر عندما قال: لو كانت فقط هناك أمطار لكانت الزراعة ممكنة، ولربما كان بالإمكان جعل القبائل تستقر. قال وايندر: كانت أهم عبارة مثيرة للدهشة والإعجاب في أثناء مناقشة الإمام فيصل مع بيلي حول مسألة شعف الأمطار في الجزيرة العربية ما قاله الإمام إلى بيلي. قال له: ربما تتعجب كيف استطعنا أن نبقى هنا مع أننا معزولون عن بقية العالم، ومع ذلك نحن راضون، نحن أمراء طبقا لمعاييرنا، نحن نشعر في أنفسنا بأننا ملوك في كل مكان. يقول: ثم تجاذب الإمام وبيلي أطراف الحديث حول الخيول العربية التي وهب الكثير منها هدايا لضيوفه، ثم ختم وايندر كلامه عن رحلة العقيد لويس بيلي بذكره حادثة طريفة عندما قال: وبعد أن تحركت قافلة بيلي في طريق العودة إلى الخليج، جاء رجل ومعه ساعة الإمام الذهبية وقال له بأن الساعة لا تعمل وأن الإمام سوف يكون ممتنا لو قمت بتصليحها له. فوافق بيلي على هذا الطلب وتم إرسال الساعة إلى إنجلترا وتصليحها ثم إعادتها إلى الرياض. طبعا بيلي وصف الساعة بأنها بحجم مقلاة الطبخ، بحجم مقلاة الطبخ، ساعة بحجم مقلاة الطبخ، يعني الساعة التي تعلق على الجدار. هذا ما قاله بيلي وايندر عن زيارة العقيد لويس بيلي إلى الرياض. جرت أحداث مهمة بدأت قبل وفاة الإمام فيصل بن تركي بعام. هذه الأحداث فصل فيها بيلي وايندر، قال في نهاية عام 1864 ثار عزام بن قيس بن عزان حاكم الرستاق، والرستاق في عمان، وعزام بن قيس أحد أفراد أسرة الحكم في سلطنة عمان، وأسرة الحكم كما سبق وقلنا من آل البوسعيد. ثار على قريب حاكم مسقط السلطان ثويني بن سعيد، وهو ثويني بن سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي الأزدي، وآل يعني بوسعيد من أزد عمان، والأزد من قبائل عمان منذ القدم، والأزد من القبائل الكهلانية القحطانية. وقام السلطان ثويني بن سعيد بإرسال حملة عسكرية لمواجهة التمرد في الرستاق، وفي المقابل أرسل عزام بن قيس إلى تركس ديري حاكم البريمي وما جاورها يطلب منه المساعدة، فبادر سديري بمساعدته، وتمكنت نجدة سديري من أن ترغم السلطان ثويني على العودة إلى مسقط. ونتيجة لهذه التطورات واندحار السلطان، طلب الإمام فيصل بن تركي من السلطان أن يرفع من قيمة المال الذي يدفعه سنويا إلى الرياض، وكان السلطان يدفع مبلغا من المال يقدر بإثني عشر ألف ريال ماريا تريزا سنويا، والمطلوب الآن أن يدفع 40,000، وهذا مبلغ كبير. وللضغط على السلطان سلطان مسقط، فقد استعد تركيش ديري للقيام بحملة عسكرية ضد مسقط، وفي بداية صيف عام 1865 أمر الإمام بإرسال قوة بقيادة عبد العزيز بن مطلق أخو سعد بن مطلق. عبد العزيز بن مطلق طبعا بن بتال، عبد العزيز بن مطلق بن بتال الملعبي، والملاعبم ذوي عون من علوة من مطير. هذه القوة لكي تدعم قوة تركيش ديري، ووصل ابن مطلق بقوته إلى خلف الجبال في عمان، وفي أغسطس من سنة 1865 وصل جباة الخراج إلى مسقط لكي يأخذوا المبلغ الجديد، ولكن البريطانيين نصحوا سلطان مسقط أن يدفع فقط ما كان يدفعه في السابق، وهو 12,000 ريال ماريا تريزا. وكتب السلطان إلى الإمام فيصل بأنه ينتظر نتيجة وساطة العقيد لويس بيلي الذي كان قد كتب إلى الإمام فيصل يحتج على هذه التدخلات، ولكن بيلي لم يتلقى ردا من الرياض. وفي هذه الأثناء وصلت قوة عبد العزيز بن مطلق المدعومة بقوة يقودها أخوه تركيش ديري إلى مقاطعة جلان في أقصى الجنوب، وانضمت هذه القوة انضمت إلى قبيلة بني علي الموالية للدولة السعودية أو الوهابيين كما يسمونهم. ثم بعد ذلك أرسلت إليهم قبيلة جنابة يعني في مقاطعة صور، وهي قبيلة مناهضة للسلطان ثويني بن سعيد، فجاءوهم وقامت قوة مشتركة بالهجوم، وبعد حصار قصير تمت السيطرة على ميناء وبلدة صور. ولكن المهاجمون ارتكبوا غلطة قاتلة يعني، وأعطوا البريطانيين فرصة ذهبية للتدخل في شؤون الخليج بدرجة أكبر. كان يقيم في صور تجار هندوس هنود يحملون التابعية البريطانية، وفي أثناء هذا الهجوم قتل واحد من هؤلاء الهنود، وتعرضوا لخسائر مادية قدرت ب27,000 ريال ماريا تريزا. وحاول السلطان ثويني بن سعيد وأخوه تركي أن ينظم هجوما مشتركا من البر والبحر بهدف استعادة صور، ولكن تمت هزيمتهما وعاد ثويني إلى عاصمته مسقط. ولمحاولة إرضاء الوهابيين دفع لهم مبلغين من المال، 10,000 و6,000 ريال ماريا تريزا، 16,000 ريال ماريا تريزا. وكانت سياسة البريطانيين في السابق، سياستهم هي عدم التدخل العسكري البري، إنما تدخلهم يكون في البحر فقط. عندهم بوارج، والبوارج تقف بعيدة عن الشواطئ وتستطيع أن تقصف بمدافعها ما تريد قصفه. وأخذوا أخذ البريطانيون في تنظيم دفاعات السلطان ثويني، وكان العقيد بيلي المقيم السياسي في الخليج في هذه الأثناء في إجازة، ولذلك تولى الأمور في أثناء غيابه العقيد ديسبراو. وقدم ديسبراو احتجاجا على التطورات في صور عبر رسالة بعثها إلى الإمام فيصل بن تركي الذي كان في أيامه الأخيرة. وقبيل عودة بيلي من إجازته وصلت رسالة من الرياض، مفادها أنهم سوف يطلقون سراح جميع من تم أسره في صور، وأن تعاد جميع الممتلكات التي تم نهبها، ولكنها لم تتضمن ذكر دفع تعويضات للتجار الهندوس. وفي نوفمبر من سنة 1865 عاد العقيد لويس بيلي من إجازته، وعلى الفور تباحث مع السلطان ثويني في ميناء بركة العماني الذي يبعد حوالي 65 كيلومتر إلى الغرب من مسقط. ونتج عن هذا اللقاء واللقاء الثاني في 21 ديسمبر وضع خطة الهجوم التي تتمثل بقيام تركي بن سعيد أخو السلطان بقيادة أسطول مسقط لحصار مرافق الحسا، في الوقت الذي يقوم فيه السلطان ثويني بالهجوم على البريمي قاعدة الوهابيين في عمان. أيضا ذهب بيلي في نفس الوقت ليزور شيوخ إمارات الساحل المتهادن، يرغبهم ويرحبهم كي يساعد السلطان ثويني في مهمته. وفي هذه الأثناء كان الإمام فيصل بن تركي قد وافاه الأجل في الرياض، كانت وفاته في 11 ديسمبر سنة 1865، ولم تبلغهم أخبار وفاته، ما وصلت، ما في لا يعني لا تلفونات ولا تلكسات ولا برقيات ولا أي شيء. وكذلك لم يعلم تركيس ديري بخبر الوفاة. وفي السنة التالية سنة 1866 قام تركيس ديري بالمبادرة بالهجوم على ميناء سهم الواقع على ساحل الباطنة الذي يبعد حوالي 24 كيلومتر جنوب شرق صحار. ومن ضمن الخسائر التي نتجت عن الهجوم على ميناء سهم أنه تم إلقاء أحد الهنود في البحر فغرق ومات. هذا هندي يحمل الجنسية البريطانية، في ذلك الوقت كانت الملكة فيكتوريا هي ملكة بريطانيا العظمى في تلك الفترة. والملكة فيكتوريا طبعا منذ أن قامت الملكية في بريطانيا فهي أطول الملوك حكما. وقرر العقيد لويس بيلي المقيم السياسي البريطاني في الخليج أن يتخذ إجراء حاسما ضد الأراضي السعودية. وفي بداية شهر يناير وصلت إلى ميناء صحار سفينة صاحبة الجلالة، السفينة هاي فلاير. هذه السفينة يقودها القبطان بارزلي، واتفق الضابطان على إرسال إنذارا نهائيا إلى فيصل بن تركي ولم يكن قد وصلهما خبر موته. وفي 13 يناير تم تسليم الإنذار النهائي في القطيف. جاء في الرسالة ذكر ما يعتقد البريطانيون أنه اعتداء من الوهابيين ضد سلطنة مسقط، مسقط الدولة المستقلة المتحالفة مع الحكومة البريطانية. وطبعا أيضا ذكروا ما صاحب هذا الهجوم من خسائر. ثم ختمت الرسالة بالفقرة التالية، انتبهوا لها أيها الأخوة، أنا سوف أقرأها عليكم. قال في الفقرة التالية، قال: وأنا الآن أطلب من سموك المطالب التالية. هذا البارزلي القبطان قال، وأنا القبطان الهاي فلاير قال: وأنا الآن أطلب من سموك المطالب التالية: أن يقوم سموك أولا بإرسال اعتذارا كاملا مكتوبا، ترسل لي على متن هاي فلاير سفينة صاحبة الجلالة الراسية بين الدمام والبحرين اعتذارا كاملا مكتوبا عن الاعتداء الغاشم الذي قام به أتباعك. هذا أولا. ثانيا، على المبعوث الذي سيحضر الاعتذار أن يحضر معه ما مجموعة 27,700 دولار، وهو المبلغ الذي تم نهبه من الرعايا الهنود البريطانيين. ثالثا، على سموك في نفس الوقت أن تعطي تعهدا رسميا مكتوبا بأن لا تحدث مثل هذه الاعتداءات والقتل في المستقبل، وسوف تسلم هذه الرسالة إلى حاكم القطيف التابع لسموك. أي سموك؟ وظل بها سمو قال والذي بدوره سوف يسلم الرد، وسوف يسمح بمدة 17 يوما لوصول الرسالة إلى سموكم، يعني من القطيف هذه الرسالة إلى الرياض، ثم يحطون المبلغ 27,700 والاعتذار المكتوب، ثم يرسل مرة أخرى. انظر، وسوف تسلم هذه الرسالة إلى حاكم القطيف التابع لسموك والذي بدوره سوف يسلم الرد، وسوف يسمح بمدة 17 يوما لوصول الرسالة إلى سموكم ولرد سموكم على الرسالة. وإذا لم نتسلم بعد انتهاء 17 يوما ما طلبناه من سموكم، فإن سفن الحرب البريطانية سوف تدمر الحصون الواقعة على سواحلكم، وسوف تصادر سفن سموكم الراسية هناك. نعم، بعد وصول هذه الرسالة غادرت السفينة هاي فلاير بقيادة القبطان بارس لمنطقة القطيف، ودمرت حصنا وهابيا في عجمان، وعادت مرة أخرى لموعد مع العقيد بيلي في 25 يناير. بسبب خطورة الوضع في مسقط، أخبر العقيد بيلي القبطان بارزلي بأنه سوف لن يصاحبه عند قصفه للقطيف. وفي 30 يناير سنة 1866 وصلت السفينة هاي فلاير إلى القطيف، ولما لم يصل رد من الرياض سمح القبطان بارزلي بيوم أو يومين. ثم في 2 فبراير تم تدمير حصنا صغيرا وبعض القوارب في الميناء، وفي اليوم التالي تقدمت السفينة هاي فلاير إلى الدمام وقاموا بمحاولة إنزال، ولكن الحامية تصدت لهم وقاموا بدحر الذين تم إنزالهم، وقتلوا منهم 3 رجال وجرحوا 5 منهم ضابطين. وفي 4 فبراير قامت السفينة بقصف حصن الدمام، ولكنها لم تكن قادرة على خرق أسواره. في 9 فبراير عادت الهاي فلاير إلى مسقط، وعلم العقيد لويس بيلي بالفشل في الدمام، وقرر أن يؤكد سلطة الحكومة البريطانية. هم فشلوا في الدمام فأرادوا أن يعني يحققوا ما يشبه النجاح في مكان آخر في عمان. قرروا معاقبة قبيلة جناب الصورية التي رفضت أن تدفع أي تعويضات بخصوص الخسائر التي لحقت بالهنود. وفي 11 فبراير وصلت الهاي فلاير إلى صور، وبعد إنذار السكان المحليين حتى لا يعني يقتلوا أنذرهم، قالوا سوف نقصف السفن، فتركوها. بعد الإنذار فتحت السفينة نيران مدافعها على الحصون، وتم تدمير جميع سفن قبيلة جناب، ولم تكن هناك إصابات لأن الناس قد أنذروا. في 20 فبراير سنة 1866 تسلم العقيد بيلي رسالتين من الإمام عبد الله بن فيصل، الأولى بطلب يعني يطلب فيها من بيلي أن يكون وسيطا بين الرياض ومسقط في نزاعهما، والثانية تتضمن الرد على رسالة الإنذار البريطاني. وفي اليوم التالي من استلامه الرسالتين بلغه خبر اغتيال السلطان ثويني على يد ابنه سالم بن ثويني، وكان سالم قد تسلل إلى غرفة علوية في حصن صحار كان والده يستريح فيها في قيلولة مقيل، فدخل عليه وأطلق عليه النار في جبهته من مسدس ذي ماسورة. ولما عاد بيلي إلى مقر إقامته في بوشهر، وجد محمد بن عبد الله بن مانع، محمد بن عبد الله بن مانع، هذا مندوب الإمام عبد الله بن فيصل، وجده ينتظره ومعه الإعلان المكتوب، إعلان مكتوب يتعهد به محمد بن عبد الله بن مانع المفوض من الإمام عبد الله بن فيصل، يتعهد بما تريد الحكومة البريطانية. وفي نهاية التقرير كتبت العبارة التالية: كتب بخط يدي في بوشهر يوم الخامس، يوم الخامس من ذي الحجة، السبت، يوم السبت الخامس من ذي الحجة، اليوم 21 من أبريل سنة 1866. وفي سنة 1281 شن الإمام عبد الله بن فيصل بعض الغارات في أطراف الأحساء على بادية قبيلة النعيم، ومعهم جماعة من قبيلة المرة وغيرهم كانوا يغيرون على أطراف الأحساء، فصبحهم وأخذهم وقتل منهم جبر بن حمام شيخ النعيم وابنه محمد. ثم بعد ذلك شن الغارة على جماعة من المرة ومعهم أخلاط من المناصير فأخذهم، وكذلك صادفه ركب من العجمان فأخذهم وقتلهم، ثم عاد إلى الرياض. وفي 21 من شهر رجب من سنة 1282 الموافق 10 من ديسمبر 1865 توفي الإمام فيصل بن تركي في الرياض، هذه التي ذكرها طبعا وايندر، كانت وفاته إذن في 21 من شهر رجب من سنة 1282. قال ابن عيسى عن الإمام فيصل بن تركي: وكان إماما عادلا حليما مهابا وافر العقل سمحا كريما حسن السيرة سهل الأخلاق محبا للعلماء ومجالسا لهم كثير الخوف من الله تعالى عفيفا تقيا صادقا ناسكا كثير العبادة رؤوفا بالرعية محسنا إليهم مباركا ميمونا كثير الصدقة والمعروف شديد البحث عن الأيتام والفقراء وأحوالهم يتفقدهم بالبر والعطاء. وقال: وكان كثيرا ما يرسل إلى كل بلد من بلدان المسلمين كثيرا ما يرسل إليهم، يعني الكثير من الصدقات تقسم على الفقراء والمساكين. قال بيلي وايندر كلاما جدير بالاهتمام عن الفترة الأخيرة من حكم الإمام فيصل بن تركي، قال: إن الهدف من استخدام أفرادا من أسرة الإمام في الحكم خاصة الإخوة أو الأبناء هو تحقيق شيئين اثنين: الأول أنه يساعد في تركيز الحكومة بأيد موالية، والثاني هو المساعدة في إرضاء الطموحات المتضاربة لأفراد الأسرة، خاصة في وضع فيصل والتنافس بين ابنيه الكبيرين عبد الله وسعود. ابناء فيصل، كان فيصل يعني بن تركي ابنائهم عبد الله الاكبر ثم محمد ثم سعود ثم عبد الرحمن. قال وايندر: نتج على المنافسه بينهما، يعني بين عبد الله وسعود، بعد ذلك تدمير الدوله. وقال: ولكن فيصل حاول ان يلطف من هذا التنافس باعلانه عبد الله وليا العهد، ما أعطاه نفوذا كبيرا في الشؤون العسكرية، وهذا جعله متوليا لشؤون الرياض والمقاطعات الوسطى. قال: وأعطى سعود في سبيل إرضائه ما يشبه الحكم الذاتي في المقاطعات الجنوبية. أما محمد الابن الثالث، نحن قلنا محمد هو الابن الثاني، قال: فقد أعطي مسؤوليات إدارية في المقاطعات الشمالية. قال وايندر: مال محمد إلى صف عبد الله في النزاع الذي حدث بعد ذلك. قال: أما أصغر الإخوة عبد الرحمن المولود في 1850 اللي هي توافق يعني 1267 هجرية تقريبا، قال: أما عبد الرحمن المولود يعني في 1850 الذي كان موجودا أثناء لقاء العقيد بيلي بفيصل، فمن الواضح أنه كان صغيرا لكي يتولى يعني منصبا مستقلا. واصل وايندر كلام، قال: ثم إن هناك سببا آخر جعل فيصل يحول معظم صلاحياته لأبنائه، وهو أنه في السنوات الأخيرة من حكمه لم يكن في صحة طيبة. قال: وفي أثناء فترة إقامته في مصر تعرض لمرض في العين، ربما يكون تراخوما الرمد الحبيبي، جعله أعمى تماما في وقت زيارة بيلي إلى الرياض. كما قال: كما إن يعني سنه المتقدمة في ذلك الوقت قرابة 70 جعلته غير قادر على القيام بواجبات الحكم المرهقة في دولة وراثية. وكما يبدو يقول كما يبدو فإنه في الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة من حكمه قام عبد الله بإدارة معظم الشؤون في الدولة. وبعد شهرين كان يعني بعد شهرين بيلي قد غادر الرياض في مارس سنة 1865. يعني قالوا بعد شهرين أصيب الإمام بالشلل إضافة إلى عماه وضعفه العام. قال وفي يونيو أصبح عبد الله الذي طالما كان ساعدا يعني لأبيه ساعد أبيه الأيمن قال أصبح هو الحاكم الفعلي. وفي ديسمبر سنة 1865 كانت وفاة الإمام فيصل. قال ابن عيسى وكان له رحمه الله تعالى أربعة أولاد وهم عبد الله ومحمد وسعود وعبد الرحمن. وبايع المسلمون بعده في عهده ابنه عبد الله فضبط الأمور وساس الملك أتم سياسة وسار سير حزأ جميلة ونشر العدل وكان شجاعا مهابا وافر العقل. هذا كلام ابن عيسى. سمحا كريما وافر الحشمة حكيما جوادا ذا حزم ودهاء. ولكن لم تتم له الولاية فإنه نازعه أخوه سعود بن فيصل وجرت بينهما عدة وقائع ومنافسات على الملك. وفي هذه السنة أي سنة 1282 شرع الإمام عبد الله بن فيصل في بناء قصره الجديد في الرياض. هذا كلام ابن عيسى لكن ما كان أبدا يعني لم يعني يضبط الأمور ولم يسوس الملك أتم سياسة. يعني ربما كان شجاعا مهابا لكنه يعني لم يكن حكيما ما كان عنده حكمة. سوف نشاهد بعد ذلك ما صنع. نعم في سنة 1283 هذه بدايتها توافق 16 من مايو سنة 1866 توفي طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد أمير جبل شمر وتولى إمارة الجبل أخوه متعب بن عبد الله بن علي بن رشيد. ولنشاهد كيف تناول بعض المؤرخين وفاة طلال بن رشيد. قال ابن عيسى عن وفاة طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد أصابه خلل في عقله فقتل نفسه يعني انتحر. أما علي بن فهيد آل سكران هذا توفي في سنة 1300 بن سكران هذا 1388 هذه بدايتها كانت في 31 من مارس 1968 ميلادية. قال في نبذته عن آل الرشيد هذه نقلها عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام في خزانة التواريخ النجدية. قال علي السكران أن طلال اتهم رجلا من عنزة بسرقة بعض الجيش يعني الإبل وأحضره فقال له العنزي يا طويل العمر أنا فقير مسكين ومظلوم ما أخذت شيء لا تظلمني ولا تحملني في موازينك أقسم بالله أني لم أسرقها ولا عندي علم منها. فقال طلال حطوه بثم المدفع أي في فوهة المدفع وأطلق فتطايرت أشلاؤه في الهواء. ثم قال علي بن فهيد آل سكران وآل سكران هؤلاء من لهبن بن تميم قال وبعد قتل هذا الفقير صار طلال يقوم من نومه مذعورا ويصيح بعد عني الراعي فكوني منه. وأخيرا قال انهبل يعني انجن. وبعد مدة توفي وتولى الحكم متعب. وكان لطلال يقول هذا من سكران وكان لطلال ولدين بندر وبدر أعمارهم في حدود 18. هذا ما ذكره علي ابن فهيد. لا ما هم بندر وبدر اسمع الهين شقول الخبير. قال الأمير ضاري ابن فهيد ابن عبيد بن علي بن رشيد في نبذته عن نجد وضاري ابن فهيد الرشيد كانت وفاته في سنة 1331 كانت بدايتها في 11 من ديسمبر سنة 1912. قال أما طلال بن رشيد فقد استقام أميرا على الجبل وعربانه 22 سنة. وعبيد باق يعني عبيد عاصر طلال وقد خلف أولاد أكبرهم خلف أولاد يقول هذا يعني طلال خلف أولاد أكبرهم بندر وبدر وسلطان ومسلط ونايف وعبد الله ونهار. وقال فيلبي وفيلبي هو هاريسان جون بريدجر فيلبي الذي أصبح بعد ذلك الحاج عبد الله فيلبي قال في كتابه أريبيا قال في 11 من مارس 1868 صدم سكان حايل بشدة عندما سمعوا أن رئيسهم أنهى حياته بيده. ثم قال وقد بذلت محاولات عديدة لإظهار أن موته كان بسبب حادث عرضي بينما كان يفحص مسدسا جديدا. وفي سنة 1283 قام الإمام عبد الله بن فيصل بالغزو شمالا يريد قبيلة الظفير الذين كانوا ينزلون في منطقة قريبة من الهور الأهوار بالقرب من الزبير في العراق، الأهوار بالعراق، ولكن بلغهم النذير فانهزموا، ولم يتمكن عبد الله إلا من الاستيلاء على شيء من الإبل والأغنام، ثم عاد إلى الرياض. ولكن الملاحظ في هذا الأمر أنه كما قال ابن عيسى قد اصطحب معه أخاه سعود بن فيصل، وكانت بينهما مغاضبة، وكان عبد الله يخاف منه، ولذلك جعل عليه من يراقب تحركاته. وفي الرياض كان قد فرض عليه الإقامة الجبرية في بيته فلا يدخل عليه أحد، ووضع على بابه رجلين يحرسانه. وبعد رجوعهم إلى الرياض تمكن سعود من الهرب ليلا مصطحبا معه ابنه محمد بن سعود غزالان، وتوجه عند الأمير محمد بن عايض بن مرعي في بلاد عسير، وبقى عنده فترة من الوقت، وطلب منه أن يساعده في مسعاه. والأمير بن مرعي من آل يزيد من قبيلة بني مغيد، وبني مغيد إحدى أقسام قبيلة عسير الخمسة، هذه نكررها دائما العبارة. كان فرار سعود بن فيصل من الرياض بداية لأحداث خطيرة عصفت بالدولة السعودية الثانية، وأدت في نهاية الأمر إلى سقوطها. هذا سعود بن الإمام فيصل بن تركي وليس أي فرد آخر من العائلة الحاكمة، ولو خرج على أخيه الإمام المقيم في الرياض وهو بعيد عنه في عسير، فمن المؤكد أن مشاكل خطيرة سوف تنتج عن هذا الانشقاق في أسرة الحكم. ولذلك أرسل الإمام عبد الله بن فيصل إلى الأمير القوي محمد بن عايض بن مرعي بهدية مع الشيخ حسين بن حمد بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومعه أيضا الشيخ سعد بن ربيعة، ومعهما كتاب يوضح فيه الإمام عبد الله بن فيصل أن سعود خرج من الرياض من غير سبب يوجب ذلك، وأنه يهدف إلى قطيعة الرحم والشقاق، وكتب إلى سعود يطلب منه الرجوع إلى الرياض، وأنه يعطيه ما طلب، ولكن سعود رفض أن يعود. بقى الشيخان عند محمد بن عايض بن مرعي عدة أيام، حاول فيها أن يقنع سعود بالعودة معهما ولكنه أبى، فاستأذن من ابن مرعي بالعودة إلى الإمام فأذن لهما، وكان قد أكرمهما غاية الإكرام، وأرسل معهما بهدية سنية إلى الإمام، ومع الهدية رسالة يشرح فيها وضع الأمير سعود بن فيصل، وأنه طلب من ابن مرعي أن يساعده والقيام معه، يعني يقوم معه، ولكن ابن مرعي لم يوافقه، وأنه طلب منه العودة لأخيه الإمام في الرياض وأن يترك الشقاق، ولكنه لم يقبل. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. اللقاء القادم هو اللقاء 14، سوف نكمل بإذن الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.